فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صفاً بيت صفاً بيت صفاً قد بيت صفاً آه صفاً يعني صفاً مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو الرابع من شوال عام 1446 هجري قمري والمصادف للرابع عشر من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي والموافق للثالث من نيسان إبريل عام 2025 ميلادي في الرابع من شوال عام 351 للهجرة توفي الفقيه والأديب محمد بن حسن الدار قطني أحد كبار علماء وأدباء القرن الرابع الهجري ويعتبر من كبار القراء والمفسرين في عصره وله مجموعة قيمة من المؤلفات منها كتاب المعجم الكبير والمناسك والموضع في معاني القرآن الكريم في الثالث من نيسان إبريل عام 2002 للميلاد شنت قوات الاحتلال الصهيوني هجوما وحشيا على مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية لنهر الأردن وارتكبت مجزرة دموية بحق الفلسطينيين العزل وذلك في إطار الحملات الصهيونية التي بدأت قبل أسابيع من ذلك الهجوم لقمع الانتفاضة الفلسطينية واستخدمت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 200 دبابة بالإضافة إلى عشرات المروحيات وأنواع الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا في هجومها على مدينة جنين البالغ عدد سكانها 15,000 نسمة. ورغم الحصار الذي فرضه الصهاينة وقطعهم للمياه والكهرباء عن المدينة قبل الهجوم، إلا أن الشعب الفلسطيني في جنين أبدى مقاومة بطولية استمرت 9 أيام، واستشهد في تلك المجزرة المئات من الفلسطينيين وأصيب أكثر من 5,000 منهم. يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني قام بتدمير أكثر من 70% من مباني المدينة، والتي شملت المشافي والمؤسسات الاقتصادية والعلمية في المدينة. وأخيرا وفي الرابع من شوال عام 1260 للهجرة ولد الفقيه والعلامة الهندي الشهير السيد محمد الدلداري. تلقى الدلداري المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ومن ثم درس الفقه وأصول الفقه عند كبار علماء عصره. وللفقيه الدلداري أكثر من 40 مؤلفا أبرزها عماد الاجتهاد في الفقه. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
أشكو إليك ظلام نفسي،
أشكو إليك ظلام نفسي،
من دجاها تتعبي تتعبي. رباه
ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهوت
كم لهوت
كم لهوت
بظهر هذا الكوكب الكوكب. نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي. يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب.
يا ويحها
يا
ويحها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب.
يا عدتي في كربتي رحمك كل مطلبي. فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب. فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب. بين الذنوب مخضب. بين الذنوب مخضب. ربا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك أعلى عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. مليك السماوات الشداد وأرضها، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء عن قضاء تأود. فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. في الفضائل والحكم. في ذم ضياع الوقت. مستمعينا الكرام، لأحد الشعراء قول جميل في ضياع الوقت وهدر الساعات من عمر الإنسان، إذ يقول: يا ساعة ما كنت أول ساعة، ضيعتها من ذكريات حياتي. ما دمت ضيعت السنين فما أنا بمعاتب دهري على الساعات. وآخر يصف من قصر في استقبال الفرصة وسجل لنا مثلا جميلا في قوله: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ما مضت قد عاتب القدر. وأيضا في جمع المال قال أبو العتاهية: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه، تملكه المال الذي هو مالكه. وقال المتنبي: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، إنه فعل الفقر. في العلم. كرم الإمام علي عليه السلام العلم وأشاد فيه وبحامله ومن تحلى به بقوله: كفى بالعلم شرفا إنه يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه من ليس من أهله. وكفى بالجهل خمولا إنه يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. فنظم هذا القول أحد الشعراء فأجاد: كفى شرفا للعلم دعواه جاهل، كفى شرفا للعلم دعواه جاهل، ويفرح أن يدعى إليه وينسب، ويكفي خمولا بالجهالة أنني أراع متى أنسب إليها وأغضب. وقال شاعر في طلب العلم: شفاء العمى حسن السؤال، وإنما يطيل العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما أعناك، فإنما خلقت أخا عقل لتسأل بالعقل. وأيضا قيل: أرى العلم نورا والتأدب حلية، فخذ منهما في رغبة بنصيبي. وليس يتم العلم في الناس للفتى إذا لم يكن في علمه بأديبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في وصية من وصاياه الكريمة: أربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء، ومماراة الأحمق، ومجالسة الموتى. أربع يمتن القلب. القلب أيها الإخوة الكرام، القلب المعنوي. أنا ما نتحدث عن هذا القلب المادي، هذا الشكل العضو الصنوبري، لا، تحدث عن القلب المعنوي. هذا القلب المعنوي هو ترى مثل القلب المادي، كما أن هذا القلب قد يمرض، كذلك القلب المعنوي قد يمرض في قلوبهم مرض. كما أن هذا القلب المادي قد يموت، كذلك القلب المعنوي قد يموت. بعض القلوب، أستجير بالله، قلوب ميتة. بعض القلوب قلوب قاسية، لكن بعض القلوب قلوب ميتة، نستجير بالله من موت القلب. موت القلب أيها الإخوة الكرام، طبعا كما أن الإنسان إذا مات قلبه المادي انتهت حياته لا خير فيه، كذلك إذا مات قلبه المعنوي فلا خير فيه، لا يرجو الخير في الدنيا والآخرة. طيب، القلب الجسدي المادي مرضه موته إلى أسباب، كذلك القلب المعنوي مرضه أو موته أو قسوته لها أسباب. طيب، ما هي أسباب موت القلب؟ يعني كيف الإنسان يصير قلبه ميت؟ حتما إلى ذلك أسباب. نعم، هناك أسباب. زين، ما هي هذه الأسباب؟ النبي صلى الله عليه وآله يبين أربعة من هذه الأسباب باختصار شديد، وإلا كثيرة هي في الروايات. الأمر الأول، السبب الأول اللي يؤدي إلى موت القلب، قلب الإنسان، الذنب على الذنب، كما أشرنا إليه. يعني مرة الإنسان يذنب ويستغفر، فالله عز وجل يمحو أثر المعصية عن القلب. مرة بعض الناس لا، يذنب ذنب على ذنب، ذنب على ذنب، دون أن يستغفر، باليوم والليلة، في الأسبوع، بل في السنة 1000 ذنب يذنب ولا يقول استغفر الله ولا يتوب إلى ربه. فالذنب على الذنب يميت القلب، هذا واحد. اثنين، يقول كثرة مناقشة النساء. مناقشة النساء يعني شايفين بعض الناس اللي دائما يناقش المرأة، يترك شغله، يترك عمله، ويناقشها ونقمعها ولماذا هكذا، لماذا فعلتي هكذا، ضع الأمر الفلاني في القضية الفلانية، وهكذا دائما يكون نسواني يعني كما يقال في التعبير الدارج، دائما نقمع المرأة، دائما يناقش المرأة، هذا ليس صحيحا. محادثة المرأة لا بأس بها أن يتحدث الإنسان مع زوجته، لكن شنو إطالة الجلوس والمناقشة والمحاسبة والممارات والمجادلة على الأشياء، هذه ليست جيدة. ثلاثة يقول ممارات الأحمق. ممارات الأحمق يعني الجدال مع الحمقى. سمر قبالك إنسان عالم، إنسان مفكر محترم، تجادله على أساس الحق، جدال موضوعي جميل، هذا لا بأس به. لكن الجدال مع الحمقى، مع الجهلة، هؤلاء حقيقة لا تنفتح عقولهم على الحق. فلما أنت تجادل، جدالك معه ممارات الصير. هاي الممارات، كثرة الجدل والخصومة مع الناس، هذا تميت القلب. لذلك علينا أن نبتعد عنها، لا نظل نجادل. بعض الناس ساعة ساعتين ثلاثة يجادل في مسألة من المسائل، كلا يا أخي، هذا ليس صحيحا، هذا يميت القلب. الممارات. أربعة قال ومجالسة الموتى. طيب كيف يجالس الإنسان الموتى؟ هل يجلس الإنسان مع ميت؟ يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال، يقول له ما معنى مجالسة الموتى اللي تميت القلوب يا رسول الله؟ قال ليس هؤلاء الموتى الذين ترونهم، وإنما الأغنياء المترفون. سبحان الله، الغني اللي يعيش حالة من الترف، هذا اللي ناسي الله، اللي ناسي دينه، اللي ناسي آخرته، اللي ملته بأمواله، هذا يسميه النبي ميت، ميت الأحياء. إذن هذه الأمور مما تميت القلوب، فعلينا أن نتجنبها. وقانا الله وإياكم قسوة القلب ومرض القلب وموت القلب، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 50 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
أعزائي المستمعين، أشرنا في الحلقات السابقة إلى ذهاب موسى إلى جبل الطور 40 يوما لتلقي التعليمات الإلهية التوراة وسراية شائعة موت موسى في بني إسرائيل، واستغلال السامري الفرصة وصنع عجل من حلي القوم. هذه الآية تروي عودة موسى من الطور وتعامله بشدة مع قومه ومع أخيه هارون، فقد عنف قومه لأنهم لم يكونوا صالحين أثناء غيبته، ولم يصبروا حتى يعلموا سبب دعوة الله تعالى إليه إلى جبل الطور، ولماذا بقي هناك، وتركوا أخاه هارون واتبعوا السامري. وحتى مع أخيه تعامل موسى بشدة، لأنه لم يستطع هداية القوم، وكان جواب هارون أنهم تركوه ولم يستمعوا لنصائحه، حتى إنهم أرادوا قتله، وإنه لم يكن له ذنب فيما جرى، ورجاه ألا يعتبره من هؤلاء القوم الظالمين. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة، أولا، عند مواجهة انحرافات في المجتمع يجب الإعراب عن غيرتنا على الدين وإبراز غضبنا، كما فعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عصرنا الحاضر في مواجهة كتاب الآيات الشيطانية لسلمان رشدي. ثانيا، عند مواجهة الانحرافات يجب عدم مراعاة المناصب والمراتب أو القرابة، بل يجب التعامل بشدة مع المسؤولين ومساءلتهم. وثالثا، من آفات الحركات الإصلاحية ارتداد الناس ورجوعهم إلى أفكارهم السابقة، فعلى قادة المجتمع أن يتوقعوا ذلك وأن يتخذوا أساليب وقائية.
لا إله إلا الله،
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 51 بعد 100 من سورة الأعراف.
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
لما سكن عن موسى الغضب استغفر ربه واستغفر لأخيه الذي لم يكن مقصرا فيما جرى، فالاستغفار مفتاح الرحمة الإلهية ومنبعها العذب والسبيل إلى الرحمة.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 52 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
بعد عودة موسى من جبل الطور وتوبيخ الناس على تركهم أخاه واتباع السامري، بقي جماعة من قومه عاكفين على عبادة العجل ولم يتوبوا. من هذه الآية يتضح لنا أن هؤلاء الجماعة حل عليهم غضب الله تعالى، فهم في الدنيا أذلاء مهانون لأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه. ومن هذه الآية نستنتج أولا إن غضب أولياء الله يتبعه غضب من الله، فالآية السابقة تحدثت عن غضب موسى وهذه عن غضب الله تعالى. ثانيا، إن ترك أولياء الله واتباع أولياء الشيطان يتبعه ذلة وهوان في الحياة الدنيا.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها الأخوة لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 53 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
تختص هذه الآية أعزائي المستمعين بأولئك الذين عابدوا العجل أولا ثم ندموا بعد الذي شاهدوه من غضب موسى وتوبيخه لهم وأنابوا إلى الله. يؤكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم إن تابوا وتركوا شركهم وآمنوا ثانية فإن الله سيغفر لهم وسيفتح لهم أبواب رحمته. من هذه الآية نتعلم أولا إن باب التوبة مفتوح دائما ولا يقتصر على زمن معين. ثانيا علينا ألا نيأس من رحمة الله تعالى، فإن الله يغفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وثالثا بالإضافة إلى غفرانه لذنوب المجرمين، فإن الله سبحانه وتعالى يشملهم برحمته. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية 53 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل أن نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الأفاضل، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. السؤال هو: لماذا ينحصر التقليد في شخص واحد فقط في جميع المسائل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الجواب على هذا التساؤل: لا ينحصر التقليد بشخص إلا إذا فرضنا أن هذا الشخص الواحد هو الأعلم. إذا كان هناك أشخاص متساوين في الرتبة العلمية فلا ينحصر بأحدهما، وإنما يجوز لك أن تختار. أما إذا فرضنا أن هذا الشخص هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية ولا يوجد أحد أعلم منه أو مساوي له، فيجب على الأمة أو يجب على المكلف أن يقلده. تقول: كيف أعرف هو الأعلم في جميع الأبواب الفقهية؟ هو الأعلم دون غيره؟ هذا كما تقدم عند أهل الخبرة، منوط بمعرفة أهل الخبرة في ذلك.
نعم، يعني ممكن أنه نرى مثلا المرجع الفلاني أعلم في قضايا مثلا الاقتصادية، قضايا الخمس مثلا، الزكاة في هذا الباب.
نعم.
أو كذا مثلا عالم آخر، مرجع آخر، مجتهد آخر أعلم في كتاب الصلاة، موضوع الصلاة، موضوع الصيام. ممكن أنه نقلد من هذا في هذا الموضوع
في التبعيض. نعم، إذا ثبت أن هذا أعلم في هذه الأبواب وذاك أعلم في تلك الأبواب، فهنا يجب أن تقلد الأعلم بحسب ما هو أعلم فيه. هذه مسألة. مسألة ثانية: أنا أعرف أن هذا أعلم في جميع الأبواب الفقهية وذاك أعلم في جميع الأبواب الفقهية، يعني متساوين بالأعلمية. درجة الأعلمية واحدة، فنقول يجب أنت يجوز لك أن تقلد هذا أو تقلد هذا، ويجوز لك أيضا التبعيض.
نعم، أحسنت، واضح، شكرا. السؤال التالي سماحة السيد: هناك فتوى مفادها أنه لا يجوز للمقلد أخذ أحكام دينه من أي مجتهد متوفر وإن تعدد، وعليه أن يقلد مجتهدا واحدا ويأخذ جميع الأحكام منه فقط. ما هو الدليل العقلي والشرعي على ذلك؟ ومنذ متى بدأ هذا النظام؟
طبعا الجواب: الفتوى هي أن يجب تقليد الأعلم. هنا عندما نقول يجب عليك أن تقلد، أن تقلد الأعلم، ليس أنه أنت باختيار تقلد. هناك أعلم وهناك غير أعلم، فالواجب هو هذا المناط، هو أن يكون هذا المرجع الأعلم الذي هو أعلم في جميع الأمور الأبواب الفقهية، أو الأعلم حتى في بعض الأبواب الفقهية، فيجب على المقلد أن يقلد هذا العالم. طبعا الحجة بين المكلف وبين الله هي معلومة، هو ماذا؟ أن يأتي إلى الأعلم ويضع اتباعه وتقليده وأخذ الأحكام من هذا الأعلم، فهو بعدما ثبت واطمأن بذلك سأل أهل الخبرة، سأل المختصين، وثبت أن هذا هو الأعلم، فيكون ما بينه وبين الله مبرئ للذمة، ويجوز في ذلك وله أن يقلد هذا الأعلم.
أحسنت، أحسنت، شكرا جزيلا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله سماحة السيد. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، تكلمنا في موضوع أحكام التقليد، وأيضا التقليد عن يعني التقليد من مرجع وكيفية اختياره. السؤال التالي المهم هو أنه من هم أهل الخبرة؟ نحن كثيرا ما نذكر وذكرنا في مسائلنا أنه نرجع إلى أهل الخبرة أو المناط المعيار هم أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة الذين بإمكانهم تشخيص أن هذا العالم هو مجتهد أو لا؟ وهل يجب الفحص حين التقليد عن كون هذا العالم من أهل الخبرة أو أنه لا، مجرد أنه هناك عالم في منطقتنا وأنا أسأله عن كيفية اختيار المرجع؟
أحسنتم. نعم أحسنتم. طبعا أهل الخبرة هم الذين عندهم إلمام بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. هذه مسألة مهمة. ليس كل شخص هو من أهل الخبرة، ليس المثل المثقف أو الذي عنده إلمام في علم التاريخ،
نعم،
أو أنه دكتور في مثلا الطب أو غير ذلك. لا، المراد بأهل الخبرة هو عنده إلمام وعنده معرفة بالعلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، يعني بتعبير ثاني يعرف في القواعد الفقهية ويعرف في علم الأصول وهذه الأمور اللي هي يدرسها العالم حتى يصير مجتهد. هذا يسمى من أهل الخبرة، يعني أهل الاختصاص، أهل هذا الاختصاص. فهذا هو يكون من أهل الخبرة، وليس بالضرورة أن يكون مجتهد. ربما واحد يقول هل لابد أن يكون من أهل الخبرة مجتهد؟ لا، ليس بالضرورة، فقط عنده إلمام وعنده معرفة في هذه العلوم التي يتوقف عليها المجتهد، يصير مجتهد في هذه العلوم وهي القواعد الفقهية مثلا والقواعد الأصولية. والشيء الثاني، نعم يجب الوثوق، أن أثق بهذا الشخص عندما يعطيني الخبر أو يعطيني شخص من هو أهل الخبرة. لابد يصير عندي وثوق به. إذا أنا هذا الشخص ما عندي فيه وثوق، طبعا لا، ما راح أكون أنا قد حصلت على ما أروم إليه. فإذا أولا أن أسأل أهل الخبرة، وهو الذي عنده إلمام في هذه العلوم التي تدرس لكي يكون مجتهد. والشيء الثاني أن أثق، عندي وثوق بهذا الشخص أنه يتحدث عن علم وعن معرفة وعن إلمام وعن واقع. هذه المسألة الثانية،
يعني يجب أن يحصل يقين أو اطمئنان. نعم. بقول هذا الشخص،
بقول هذا الشخص أنه من أهل الخبرة وأنه يحكي الصواب لي.
نعم أحسنتم. استفتاء ثاني سماحة السيد، بأنه هل تستطيع ابنتي البالغة من العمر الآن 9 سنوات قمرية أو ابني البالغ من عمر 15 سنة قمرية أن يقلد أحد المراجع الماضين في المسائل القديمة، وأن يقلد سماحة السيد السيستاني في المسائل المستحدثة مثلا أو من المراجع، أم يجب عليهم تقليد العالم الأعلم الحي؟
طبعا يجب عليها أو عليه تقليد الأعلم من الأحياء.
نعم.
إلا أنه هناك مسألة قالها السيد السيستاني على الله مقامه الشريف أنه يجوز تقليد البقاء على تقليد الميت البقاء.
نعم.
عنده لا يجوز تقليد الميت ابتداء، بل يجب عليه تقليد الأعلم أولا وثانيا من الأحياء، فلا يجوز تقليد الميت حتى إذا كان أعلم، ولا يجوز تقليد غير الأعلم حتى إذا كان من الأحياء.
نعم.
فإذن هنا يجب تقليد الأعلم ومن الأحياء. طيب، أما إذا واحد مثلا كان يقلد الأعلم اللي هو من الأموات، فهل يبقى على تقليده؟
يعني بدأ بتقليده وهو حي،
وهو
هذا
حي.
الشخص.
نعم.
وبعد مضي سنوات توفي المرجع الأعلم.
أحسنت.
فالسؤال هو هل يجوز له البقاء أم لا؟
أحسنت. فإذن ماذا نقول؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فهذا الذي وصل إلى سن التكليف ويريد أن يقلد، فنقول يجب عليك تقليد الأعلم الحي.
نعم.
طيب، أما إذا كان هذا كان يقلد الأعلم ولكن توفي الأعلم، فهل يجب أن يقلد الأعلم ويترك الحي الأعلم ويترك الميت؟ نقول هنا السيد السيستاني قال يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت فيما مضى، ويجب عليك أن تقلد الأعلم الحي في المسائل الجديدة والمستحدثة.
أحسنتم. طيب، الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، وفي أمان الله ومرعاه.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له في سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكاف والنون يا رباه فتاح. ونور وجهك بعد البعد، ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما، وهو وضاء.
رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجيد.
لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير.
لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن.
لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية أمن الرصافة. جلس مرة إلى مكتبه منهكا من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتأفف ضيقا ويتصبب جبينه عرقا باردا، تسرح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد جدران مكتبه بثيابهم الرثة المتسخة ورائحتهم التي تزكم الأنوف، وذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية، ولكنها تظل مؤثرة وهو يخاطب نفسه: هذا الرجل قوي، لكن نقطة ضعفه عائلته، وأفعالهم في نفسه بالطبع أصغرهم. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا، وهتف متمتما:
هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق الكلب كيف تبقى صامدة.
هب عن كرسيه واتجه صوب الصغير فقبض على ذراعه الدقيقة كعيدان القصب وجذبه عن أمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالهلع على مصير وحيدها خاطبته مستعطفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك، أتركه لطفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني، اقتلني، دعه أرجوك. وصرخ علي مذعورا وهو يتمسك بأذيال ثوب أمه: ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني، ماما. بيد أن النقيب اختطف الطفل من بين ذراعي أمه.
السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرمون، جواسيس، عملاء، جماعة الدعوة، بشرفي سنسحقكم كالنمل أولاد العاهرات، يريدون أخذ الحكم منا.
وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشفي والغضب والخوف في الوقت نفسه. وعادت الأم إلى استعطافه ذارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرمة، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء، كلا كلا بالله عليك أترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلفك بأطفالك، دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط،
قالها بتهكم وأعاد شتم المرأة الملهوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها أرضا، وأشار بيده فأنهضوها وأوثقوها إلى الجدار فحالوا بينها وبين ولدها وهي تصرخ زاعقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قام أحدهم بعد أن أشار إليه النقيب بتمزيق ملابس الطفل وتعريته من ثيابه بالكامل، ثم أوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا من الرعب ويصرخ:
ماما لا تتركيني، سأموت خوفا يا أمي، يا جدي، يا جدتي، أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هراوة انهالت على جسد علي البض الرقيق، انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة: لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، أتركوا ولدي.